وتنعم بالحب ما بيننا.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يؤكد فشل الأمريكان في تدمير البلاد ويقول إن حكومته تصغي لأصوات الاحتجاجات. حرس الثورة يشدد على حتمية زوال الكيان الإسرائيلي ويدعو إلى تسليح الضفة الغربية. واستشهاد مقاوم فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية إطلاق النار على موقع عسكري صهيوني. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فشل محاولات الأعداء لتعطيل الحركة العلمية والجامعية بالبلاد بهدف إضعاف إيران وتدميرها. رئيسي وفي كلمته بجامعة طهران بمناسبة يوم الطالب قال أن الحكومة ترحب بالحوار وتصغي لأصوات الاحتجاجات والطلاب باعتبارهم صناع المستقبل، مشيرا إلى وجود فرق بين الاحتجاج وأعمال الشغب. ودعا الشريحة الطلابية لبذل مزيد من الجهود لبث روح الأمل عند المواطن بشكل أكبر، مضيفا أن الحكومة تسعى للإيفاء بجميع وعودها التي قطعتها للشعب. واعتبر أن العلاقات إيران بدول الجوار باتت أكثر تطورا رغم التهديدات، واصفا الإدارة الأمريكية بأكثر الحكومات استبدادا وديكتاتورية في العالم. وحول زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لجامعة طهران، نسمع للتقرير التالي.
في يوم الطالب الجامعي في إيران حل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضيفا على طلاب جامعة طهران، حيث استمع إلى نقدهم وشكواهم فيما يخص أوضاع البلاد.
الشكاوي موجودة دائما والأعمال غير المنجزة أكثر بكثير مما يتم إنجازه، لكن لدينا أمل في الغد. بإمكانك أن تعزز هذا الأمل، سنبقى في إيران وسنبنيها.
اليوم بفضل دماء الشهداء وبفضل الثورة الإسلامية تقف امرأة أمام الرئيس الإيراني وتنتقد سياسات رئيس البلاد وتنقل له ما يعاني منه أبناء الشعب.
من جهته أكد رئيسي أن الأعداء يحاولون عرقلة مسيرة التقدم في البلاد من خلال ضرب الجامعات ودعم أعمال الشغب، وشدد على أن صوت الجامعيين هو الصوت المناهض لأمريكا والاستكبار.
الاعتراض يختلف عن أعمال الشغب، الاعتراض يرمي لإصلاح الأمور ويسعى للبناء، أما أعمال الشغب فالهدف منها هو التخريب وبث اليأس. الجامعات وجهت ضربة للأعداء، وبسبب هذه الضربة يسعى الأعداء لبث الخلاف بين الجامعيين وتأليبهم على بعضهم البعض.
وفي سياق متصل بأحداث البلاد، أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي فشل مخططات الدول الغربية والسعودية المعادية لإيران، وقال خلال مقابلة خاصة لقناة العالم إن دعم الغرب وبعض الدول الإقليمية لأعمال الشغب في إيران سيبوء بالفشل، كما فشلت أمريكا في حربها ضد إيران طوال أكثر من 4 عقود.
البلدان التي تتمتع بالقليل من الذكاء عليها أن تعي أنه عندما تفشل أمريكا، والتي تعتبر نفسها قوة عظمى بتحقيق أي نتائج في حربها ضد الثورة الإسلامية، فإن من الطبيعي أن الآخرين لن يحققوا أي نتائج.
يذكر أن جهات معادية لإيران وجهت دعوات لإدخال البلاد في موجة جديدة من الإضرابات والامتناع عن التسوق خلال 3 أيام بهدف الإضرار باقتصاد البلاد، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل لعدم واقعية الدعوات وابتعادها عن واقع ومطالب الشعب الإيراني.
أعلنت قيادة قوات حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوشستان شرق إيران استشهاد أحد منتسبيها خلال اشتباكات على الحدود الشمالية للمدينة. قائد قوات حرس الحدود بالمحافظة العميد محمد ملا شاهي أكد أن مواجهة مسلحة اندلعت بين فوج الحدود لمدينة زابل مع عناصر مسلحة عدت إلى استشهاد الجندي ذاته أثناء تأديته الواجب. يذكر أن المنطقة الحدودية لسيستان وبلوشستان تتعرض بين الحين والآخر لهجمات من قبل جماعات إرهابية تؤدي إلى استشهاد عدد من منتسبي حرس الحدود. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي أن الكيان الصهيوني زائل من الوجود لا محالة وأن قادته باتوا يدركون ذلك. وأشار الأدميرال فدوي إلى قصر عمر هذه الدولة المزعومة وفقا للمحققين والمتابعين للتاريخ اليهودي، لافتا للاعتراف رئيس الوزراء الصهيوني السابق بهذه الحقيقة. واعتبر الجيل الجديد في فلسطين اليوم رأس حربة المقاومة، مؤكدا وجوب تسليح الضفة الغربية كما هو الحال في قطاع غزة بهدف الضغط على الصهاينة. أعلن رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هيرسوك أن كيانه يشهد انشقاقا خطيرا يهدد بتقويضه من الداخل. ودعا هيرسوك السياسيين والمستوطنين إلى التصرف مسؤولية مكررا، بذلك مخاوف أعرب عنها بعض قادة الاحتلال من انهيار كيانهم رغم الدعم الأمريكي والغربي. وكان رئيس الوزراء الأسبق يهود باراك أبدى مخاوفه من قرب زوال الكيان الإسرائيلي قبل حلول الذكرى 80 لتأسيسه. ويواجه الاحتلال تحديات كبيرة أبرزها المقاومة الفلسطينية والصراعات الداخلية بين التيارات السياسية والدينية. يستعد المستوطنون لتظاهرات كبيرة في ميادين وشوارع كيان الاحتلال مع بداية الأسبوع القادم، دعت إليها المعارضة بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لبيد لمواجهة ما أسماه بحكومة التطرف والتشدد التي يرأسها نتنياهو. للاطلاع على المزيد من التفاصيل نستمع على التقرير التالي.
تظاهرات كبيرة ستعم كافة الميادين والشوارع داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي مع بداية الأسبوع القادم، هذا ما دعت إليه ما تعرف بالمعارضة بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لبيد لمواجهة ما أسماه بحكومة التطرف والتشدد وفق تعبيره، والذي دعا أيضا كافة المجالس المحلية بكيانه بعدم التعامل مع الحكومة القادمة، واصفا إياها بأنها ستكون بالنقطة السوداء وستعزز الانقسام داخل مركبات الكيان المحتل.
لا أعتقد بأن هذه التظاهرات التي ستكون ليوم واحد وممكن أن تعطي دفعة للمعارضة في المستقبل، لكنها لن تسبب أي انشقاق أو انقسام له تبعات أمنية. طبعا الانشقاق السياسي والانقسام السياسي في دولة الاحتلال موجود بصفتها دولة ديمقراطية لليهود طبعا فقط، ليست لنا كفلسطينيين، هي محتل غاشم.
ومع تعثر تشكيل الحكومة المقبلة بزعامة بنيامين نتنياهو، أعلن ما يعرف برئيس أركان جيش الاحتلال عن رفض الجيش بكافة مكوناته منح أعضاء الكنيسة المتطرفين بن جفير وسمرتش صلاحيات ما يعرف بالإدارة المدنية المسؤولة عن إدارة شؤون الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة والتابعة للجيش المحتل.
أعطاء صلاحيات لبن كبير ولزميله سموتريتش في الجيش وفي الأمن يشكل خطر يعتبر على دولة إسرائيل، لأنه هذا سيدفع إلى تطور الخلافات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتطور الخلافات داخل إسرائيل، على اعتبار أنه هؤلاء لا يؤتمن جانبهم لأنه بيقوموا على قاعدة عنصرية واضحة تماما.
وتشهد الحلبة السياسية داخل كيان الاحتلال حالة من الخلافات المتزايدة والانقسامات بين أحزاب اليمين المتطرف والذي يتنازع على توزيع الغنائم بعد فوزه بالانتخابات الخامسة.
في ظل العراقيل التي تواجه تشكيل الحكومة القادمة بزعامة بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل هذه الحكومة، خلال الساعات القادمة سيتوجه بنيامين نتنياهو لطلب التمديد من رئيس الكيان، لكن المعارضة ستضغط على الرئيس للكيان برفض هذه المهلة.
قا قالت صحيفة هارس العبرية أن الاتحاد الأوروبي جمد التعاون الاستخباري بين شرطة اليوروبول مع الشرطة الإسرائيلية بسبب سياسة حكومة نتنياهو المقبلة. وأوضحت الصحيفة أن التكتل الأوروبي أبلغ سفير الاحتلال بعدم المضي قدما لصياغة مسودة اتفاق للتعاون بين الجانبين، مضيفة أن بنود المسودة واجهت معارضة من بلدان أعضاء بالاتحاد، خصوصا بعد نتائج انتخابات الكيان الأخيرة. وحسب هارتس فإن القرار إشارة أوروبية أولى بأن التغيير سياسة الصهاينة مع قدوم حكومة نتنياهو اليمينية سيضر بالتعاون بين الاتحاد والكيان. أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد مقاوم من بلدة سلوات برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية إطلاق نار ومطاردته قرب رام الله. وأضافت المصادر أن الشهيد أطلق النار عبر مركبة باتجاه موقع عسكري للاحتلال قرب مستوطنة أوفرا المقامة على أراضي بلدة سلواد، وذلك في ثاني عملية من نوعها ينفذها منذ يومين. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة إصابة شاب بالرصاص الحي خلال عدوان الاحتلال على كفر عين شمال غرب رام الله. بدورها قالت مجموعة عرين الأسود أن مقاتليها أفشلوا اقتحاما إسرائيليا لنابلس أدى إلى سقوط 4 إصابات. أكد قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي جهوزية القوات اليمنية للتصدي لتحالف العدوان إذا ما عاود تصعيده العسكري. وشدد الحوثي في كلمته بمناسبة يوم الشهيد على أن صنعاء لن تتنازل عن حقوق شعبها فيما يتعلق بمرتباته وحقوقه المشروعة، معتبرا حرية المواطن غير قابلة للمساومة في هذا السياق. وحذر من استغلال العدوان المشاكل والنزاعات بين القبائل اليمنية لتأجيج الفتنة، لافتا إلى أهمية الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب ونبذ جميع عناوين التفرقة الطائفية. بشأن انطلاق فعاليات ذكرى يوم الشهيد في اليمن نسمع على التقرير التالي.
اليمن يحيي الذكرى التي لا تموت، فيها يذكر كل فضل للشهيد، ويجتمع القادة ويحضر الساسة، ويشارك الناس أول أيام الذكرى السنوية للشهيد، وفي مطلعها كلمة السيد القائد.
الشهداء مدرسة الأرضية، مدرسة تجسدت فيها القيم والأخلاق على أربع مستوى، خلال استذكار سيرهم، الحديث عنهم، الحديث كيف كانوا.
لرمزية الذكرى الأقدس في وعي اليمن حضور متعدد الأوجه، كثيف الدلالات في مختلف الميادين، متنوع العطاءات تحت عنوان جامع.
ونأمل إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نتوفق جميعا في أن نفي لأبناء ولأسر الشهداء في الاهتمام والرعاية والمتابعة والوفاء لخطهم قبل كل شيء.
الشهداء هم الذين حققوا كل ما يطلع عليه الشعب اليمني. بدماء الشهداء سيستنهض التاريخ اليمني وحضارته، بدماء الشهداء ستنهض الدولة اليمنية باستنهاض وتحقق التحرر من الهيمنة والتبعية وفي على مستوى اليمن وعلى مستوى فلسطين وعلى كل مستويات الأمة.
تحت عنوانها الجامع ترقى الشهادة بمفهوم الصراع من عبثيته إلى مبدئية الكرامة في الحياة والعيش بحرية، لتغدو وفق تأصيل القرآن لها تجارة الأبطال في مضمار الاصطفاء الإلهي. على بركة محطتها السنوية يتوثب اليمن لإحياء الذكرى وفاء لأبطالها المضحين، وحشدا لعزم الباقين على عهدهم.
أكد وزير الصحة اليمني طه المتوكل أن النظام السعودي قتل أكثر من 8000 طفل وامرأة خلال سنوات العدوان. ولدى استقباله مفوضة منظمة اليونيسف كاثرين راسل في صنعاء، لفت المتوكل إلى تعرض المدنيين للأبرياء للاستهداف المباشر من قبل العدوان، مشيرا إلى استمرار هذه الجرائم عبر زيادة حالات التشوه الجنيني الناتجة عن الغارات والقنابل العنقودية. ودعا وزير الصحة اليونيسف لتوفير المزيد من المستلزمات الطبية لضمان حماية المواليد والأطفال من الأمراض الفتاكة وفضح جرائم العدوان بالمحافل الدولية. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل، وفي بعد الفاصل. المبعوث الأممي يؤكد ضرورة عدم عرقلة العقوبات على وصول المساعدات إلى سوريا. قوات الأمن الألمانية تحبط محاولة إسقاط الدولة وتشن حملة اعتقالات ضد اليمين المتطرف. والرئيس الروسي يحذر من أن بلاده سترد بالمثل إذا ما تعرضت لضربة نووية. من جديد أهلا بكم. استقبل وزير الخارجية السوري فيصل المغداد المبعوث الأممي للبلاد غير بيدرسون بدمشق وبحث معه عدة ملفات مهمة أبرزها قضايا المخطوفين والمفقودين. وعرب بيدرسون عن ترحيبه بهذه الزيارة ومتابعة الحوار مجددا مع الجانب السوري، مشيرا إلى مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ومخاطر التصعيد العسكري المحتمل. وشدد المبعوث الأممي على أهمية عدم عرقلة العقوبات وعمليات وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لافتا إلى وجود نحو 15 مليون مواطن سوري بحاجة لهذه المساعدات. وحول زيارة المبعوث الأممي إلى دمشق نتابع التقرير التالي.
مرة جديدة يعود إلى دمشق المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في زيارة هي الأخيرة له هذا العام، وفي أجندته أهداف متعددة بحثها خلال لقائه مع وزير الخارجية والمغتربين بالحكومة السورية فيصل المقداد، أهمها إعادة إحياء ملف اللجنة الدستورية والتحضير لعقد جولة جديدة من الحوار السوري السوري.
زيارتي إلى دمشق هي لاستمرار الحوار العميق مع الحكومة السورية، وقدمت تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي حول الواقع على الأرض السورية، وقدمت عرضا حول احتمالات التصعيد العسكري في الشمال السوري.
بيدرسون أكد من دمشق على بحثه العقوبات الأمريكية والأوروبية على سوريا مع المقداد والمجتمع الدولي وعدم تأثيرها على الوضع الإنساني بإيصال المساعدات إلى سوريا، مشددا على أن 15 مليون سوري باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ما تحتاجه سوريا حقيقة هو إعادة الهدوء وليس التصعيد، وهناك 15 مليون سوري باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهذا أمر غير مقبول، واستمرار الوضع كما هو عليه لا يخدم مصلحة أحد.
استمرار زيارات بيدرسون إلى سوريا تصب في استمرار الحوار العميق مع الحكومة السورية بما يضمن الوصول إلى حل سياسي سوري سوري يضمن عودة الاستقرار إلى البلاد.
زيارات متعددة قام بها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا خلال هذا العام لم تحمل في طياتها حلولا جذرية في ظل تطلعات الحكومة السورية إلى رفع العقوبات عن البلاد.
استهدف الطيران الحربي العراقي وكرا للإرهاب في سلسلة في جبال حمرين شمال شرق البلاد ما أسفر عن مقتل مجموعة من الإرهابيين. وأفادت خلية الإعلام الأمني بأن العملية تتمت بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، لافتة إلى ورود معلومات دقيقة من أجهزة الاستخبارات العسكرية بوجود مقر لهذه الجماعات بالمنطقة ذاتها. من جهة أخرى شهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار تظاهرات تطالب بإسقاط التهم عن الناشط حيدر الزيدي الذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات. وتحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. أفادت مصادر أمنية ألمانية بتنفيذ السلطات واحدة من أكبر العمليات في البلاد ضد المتطرفين يمينيين، خططوا لاقتحام مبنى البرلمان في البلاد والإعداد لإسقاط الدولة. وشنت قوات خاصة تابعة لوكالة المخابرات حملة دهم طالت 11 ولاية، في حين أصدر الإدعاء العام أوامر باعتقال 25 شخصا يشتبهوا بانتمائهم إلى مجموعة تعرف بمواطن الرايخ. وحسب الادعاء العام فإن المتهمين أسسوا ذراعا عسكرية تهدف للقضاء على الدولة على مستوى البلديات والمقاطعات، مشيرا إلى خدمة بعضهم في الجيش الألماني. التقرير التالي يسلط الضوء على محاولة الانقلاب في ألمانيا.
في واحدة من أكبر عمليات للشرطة الألمانية قام أكثر من 3000 عنصر بتفتيش أكثر من 130 عقارا واعتقال 25 شخصا ينتمون لليمين المتطرف يشتبه بتخطيطهم لشن هجوم على المؤسسات الدستورية في البلاد. واستهدفت عمليات الدهم أعضاء في حركة مواطني الرايخ، قال الادعاء العام إنهم كانوا يخططون للاستيلاء على السلطة واقتحام البرلمان وتنفيذ هجمات مسلحة على مؤسسات تشريعية ألمانية أخرى. من جانبه قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن عملية كبرى لمكافحة الإرهاب أجريت صباح الأربعاء، مشيرا إلى أن المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية. ولاحقا أشاد الوزير بتفكيك ما وصفها بالخلية الإرهابية، مؤكدا أن ذلك يثبت قدرة ألمانيا على الدفاع عن ديمقراطيتها. فيما وصفت الحكومة الألمانية عملية الدهم ضد حركة مواطني الرايخ بالناجحة وأنها دليل على أن ألمانيا في حالة تأهب. وبحسب السلطات الألمانية اتهم المعتقلون بتشكيل مجموعة إرهابية بنهاية تشرين الثاني نوفمبر 2021 على أبعد تقدير، كانت تنوي استهداف نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل من دولة خاصة بها، وهو مخطط لا يمكن تحقيقه إلا عبر استخدام الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة. وفقا للبيان الصادر عن النيابة في كارلسلوه المكلفة بالقضايا المتعلقة بأمن الدولة، وأشارت النيابة الألمانية إلى أنه فيما يتعلق بالمجموعة التي جرى تفكيكها وهي كيو أنون، فإن أعضاءها يستندون أيضا إلى نظريات كيو أنون، مجموعة يمينية متطرفة تآمرية في الولايات المتحدة. وبحسب التحقيقات أجرى أحد قادة حركة مواطني الرايخ اتصالات بممثلي روسيا الاتحادية في ألمانيا، الأمر الذي استدعى نفيا روسيا قاطعا، حيث أكدت السفارة الروسية في برلين أن المكاتب الدبلوماسية والقنصلية الروسية في ألمانيا لا تقيم اتصالات مع ممثلي جماعات إرهابية.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تعتبر أسلحة الدمار الشامل وسيلة حماية وإنها سترد بالمثل في حال تعرضها لضربة نووية. وكتب بوتين أن بلاده لن تكون البادية باستخدام هذه الأسلحة تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى امتلاك روسيا استراتيجية لاستخدام وسائل الحماية وفق تعبيره. وشدد على أن روسيا لم تقدم سلاحا نوويا لأي جهة ولن تقوم بذلك، لكنها ستحمي حلفائها بكل الوسائل المتاحة لديها إذا تطلب الأمر. كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن وجود اختلاف بين الدول الأعضاء لحلف الناتو بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف. وذكرت الصحيفة أن ممثلي بعض الدول الأعضاء بالحلف يسعون لتجنب هذا الموضوع بهدف عدم إثارة غضب روسيا، لافتة إلى انقسامهم حول كيفية انضمام أوكرانيا ومتى يتم ذلك. واعتبرت العقوبات على موسكو والتخلي عن موارد طاقتها إضافة لاحتمال دخول كييف إلى الناتو مواضيع حساسة للغاية في السياسة الدولية. وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أعلن قبل أشهر أن بلاده ستتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو بصورة عاجلة. شهد البحر الأسود تكدسا لنحو 20 ناقلة نفط تحمل الخام الكازاخي أثر مواجهتها صعوبة في الوصول إلى الأسواق العالمية بسبب إجراءات تركيا. وتطالب أنقرة من هذه السفن إبراز خطاب من شركة التأمين الخاصة بها يضمن تغطية فترة تواجدها في المياه التركية عقب تبني الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قرارا بفرض سقف لأسعار النفط الروسي. في سياق متصل أعربت موسكو عن قلقها إزاء تواجد هذه الناقلات بشكل كبير قرب البوسفور، في حين تمارس كل من واشنطن ولندن ضغوطا على المسؤولين الأتراك لإعادة النظر في نهجهم بهذا الخصوص. نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد فشل الأمريكان في تدمير البلاد ويقول إن حكومته تصغي لأصوات الاحتجاجات. حرس الثورة يشدد على حتمية زوال الكيان الإسرائيلي ويدعو إلى تسليح الضفة الغربية. واستشهاد مقاوم فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية إطلاق نار على موقع عسكري صهيوني. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
الزهراء عليها السلام كمالات وكرامات.
برنامج خاص بمناسبة وفاتها
عليها السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الكرام، جرأة على الزهراء سلام الله عليها أن يمسك القلم ليكتب شيء فيها، وهي الجلال الشامخ والشرف المطبق للآفاق، والبحر الزاخر الذي ينقطع البصر دون أن يبلغ ساحله. ولكن جرأة على الزهراء أيضا أن تمر ذكراها ونحن منصرفون عن إكرام أنفسنا بذكرها وإلفات قلوبنا إلى سيرتها وإعمال ضمائرنا بوصاياها وتهذيب نفوسنا بإنشاد معانيها.
فإذا أردنا الاعتذار عن الحديث بحجة أننا لا نستطيع أن نذكر إلا اليسير، فعذرنا في الحديث أن القليل خير من الحرمان. وإذا أردنا ترك التطلع في حياة بضعة المصطفى بعلة أننا أعجز عن إدراك جل قيمها على هذه العجالة، فعذرنا أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.
إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها.
الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهما، وأمهما أفضل نساء أهل الأرض.
فاطمة سيدة نساء المؤمنين، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء هذه الأمة، فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن خرج وقد أخذ بيد فاطمة: من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد، وهي بضعة مني، وهي قلبي الذي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.
مستمعين الكرام، وعن نافع بن أبي الحمراء قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 8 أشهر إذا خرج إلى صلاة الغداة مر بباب فاطمة سلام الله عليها فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، الصلاة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وتغص كتب الحديث عند جميع الفرق الإسلامية والمذاهب بلا استثناء بأحاديث النبي ومقالاته التي عرف بها ابنته الزهراء عليها السلام للأمة، وبين مكانتها الشامخة ودرجتها الرفيعة عند الله ورسوله، حتى أصبحت موضع رضا الله على الناس أو سخطه، وموضع التكريم في آيات كريمات شرفتها وبينت مقامها. ومن ذلك قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت عائشة: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد جمع شملته على علي وفاطمة والحسن والحسين، وقال: هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
وقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إخوتنا الكرام، جاء في مسند أحمد بن حنبل والصحيحين وتفسير الثعلبي والطبرسي عن ابن عباس رضوان الله عليه أنه قال: لما نزل قوله تعالى أي الآية قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال صلوات الله عليه: علي وفاطمة وابناهما، وفي رواية أخرى: وإني سائلكم غدا عنهم.
وقوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد أجمع أهل التفسير ومنهم الزمخشري في كشافه والفخر الرازي وأهل الرواية ومنهم مسلم في صحيحه وأحمد بن حنبل في مسنده والسيوطي في دره المنثور والترمذي وآخرون.
مستمعين الكرام، على أن الآية نزلت في مباهلة نصارى نجران، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن، وكانت فاطمة تسير خلفه وعلي يسير خلفهم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم: إذا دعوت فأمنوا. ولكن النصارى اعتذروا عن المباهلة، وهي لعن الكاذب، بعد أن دعاهم النبي إلى الشهادتين وإلى أن عيسى عليه السلام عبد مخلوق، فأبوا، فقال صلوات الله عليه لهم: فليحضر كل منا ومنكم نفسه وأعزة أهله، فندعو على الكاذب من الفريقين. ولما كان يوم المباهلة زحف الخوف إلى نفوس النصارى وتنازلوا، ثم قبلوا بالجزية وانصرفوا.
أما فضائل الزهراء عليها السلام أيها الإخوة الكرام، فقد بلغت الكمالات وشهد لها الدهر وتخلدت على صفحة الزمان نورا مشعا وقبسا من ظلال النبوة وأفياء الإمامة، فهي عليها السلام ربيبة سيد الأنبياء والمرسلين، وابنته وقرينة أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وزوجته وأم الأئمة الميامين. عاشت في بيت الرسالة ومهبط الوحي، ونذرت عمرها للجهاد وإحقاق الحق وإبطال الباطل، ودافعت عن النبوة الخاتمة التي تجسدت في المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وساندت الإمامة والخلافة حين تجسدت في علي بن أبي طالب عليه السلام، وربت أول إمامين من بعده الحسن والحسين عليهما السلام. ثم كان الأئمة الهداة الأبرار من أهل البيت من ذريتها.
إن فاطمة الزهراء سلام الله عليها مستمعين الكرام تلميذة مدرسة الإسلام ومعلمة الأجيال، جاء في دائرة المعارف الإسلامية لحسن الأمين: إن ما وصلنا من أخبار فاطمة يصورها لنا بصورة المعلمة الأولى للمسلمات اللواتي كنا يقبلن على بيتها مستفهمات متعلمات، فتفيض عليهن فاطمة بما وعته من علوم، وتثقفهن بثقافة العصر وتشجعهن على طلب العلم والمعرفة.
وهكذا كان بيتها المدرسة الأولى في الإسلام للمرأة، وبالرغم من فقدان التدوين في عصرها مما حرمنا من أكثر أخبارها فلم يصلنا إلا القليل، وبالرغم من قصر حياتها إذ أنها ماتت في عنفوان الشباب، رغما عن كل ذلك فإنما بين أيدينا من المصادر التاريخية يمكن أن يعطينا ملامح عن انصرافها إلى تثقيف الجماهير الإسلامية أفرادا وجماعات. فما ورد من خطبتها من دعوة إلى مقاومة الظلم والاستبداد وحظا على التمسك بما نسميه في عصرنا الحاضر بالدستور والقوانين، وما أورده المؤرخون من أخبارها في تثقيفها للراغبين وإقبال النساء عليها طالبات للعلم، كل هذا يرينا بعض حقائق فاطمة العالمة المعلمة. ومن ذلك أن امرأة جاءت تسأل فاطمة مسائل علمية فأجابتها عن سؤالها الأول، وظلت المرأة تسألها حتى بلغت أسئلتها العشرة، ثم خجلت من الكثرة فقالت: لا أشق عليك يا ابنة رسول الله. فقالت فاطمة عليها السلام: هاتي وسلي عما بدا لك، إني سمعت أبي يقول: إن علماء أمتنا يحشرون فيخلع عليهم من الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله.
وأما كرم فاطمة سلام الله عليها فقد كان إيثارا وسخاء عن نفس طيبة محبة للخير. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر، فلما انفتل جلس في قبلته والناس حوله، فبينهم كذلك إذ أقبل إليه شيخ من مهاجرة العرب عليه سمل قد تهلل وأخلق وهو لا يكاد يتمالك كبرا وضعفا، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستحثه الخبر، فقال الشيخ: يا نبي الله، أنا جائع الكبد فطعمني، وعاري الجسد فاكسني، وفقير فرشني. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما أجد لك شيئا، ولكن الدال على الخير كفاعله. انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يؤثر الله على نفسه. انطلق إلى حجرة فاطمة، وكان بيتها ملاصق بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فلما وقف على باب فاطمة نادى بأعلى صوته: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة ومهبط جبريل الروح الأمين بالتنزيل من عند رب العالمين. فقالت فاطمة: وعليك السلام، فمن أنت يا هذا؟ قال: شيخ من العرب أقبلت على أبيك سيد البشر مهاجرا من شقة، وأنا يا بنت محمد عار الجسد، جائع الكبد، فواسيني يرحمك الله. وكان لفاطمة وعلي في تلك الحال ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث ما طعموا فيها طعاما، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك من شأنهما، فعمدت فاطمة إلى جلد كبش مدبوغ بالقرض كان ينام عليه الحسن والحسين، فقالت: خذ هذا أيها الطارق. قال الأعرابي: يا بنت محمد، شكوت إليك الجوع، تناولتيني جلد كبش، ما أنا صانع به مع ما أجد من السغب. فعمدت لما سمعت هذا من قوله إلى عقد كان في عنقها أهدته لها فاطمة بنت عمها حمزة بن عبد المطلب، فقطعته من عنقها ونبذته الأعرابي قائلة: خذه وبعه، عسى الله أن يعوضك به ما هو خير منه.
أما جهادها سلام الله عليها مستمعين الكرام، فقد اقترن بجهاد أبيها صلوات الله وسلامه عليه، إذ وقفت رغم صغرها ويتمها إلى جانب النبي في مطلع الدعوة الإسلامية لتسنده وتمسح عنه آلامه وتحنو عليه وترعاه، وهي مدركة لثقل المسؤولية التي يحمل أعباءها رسول الله ويتحمل جراءها الشدائد والعداوات والمصائب. فضحت فاطمة بربيع عمرها وأذبلت سنينها في الوقوف مجاهدة إلى جانب سيد الأنبياء والمرسلين، تشد عزمه وتشاطره أتعابه وتضمد جراحه وتزيل عن جسده الشريف ما كانت تلقيه عليه قريش من الأوساخ. فتركت فاطمة أبلغ الأثر على نفسه المقدسة وعلى مسيرة الرسالة الخالدة، فكانت بحق أم أبيها.
ورغم أنها تزوجت وكلفت ببيت وزوج وأطفال، إلا أنها ظلت ملازمة لخط الجهاد مع صاحب راية الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووزيره علي عليه السلام، تتحمل معهما أشد العناء وأمر التنغيص وأصعب البلاء.
فجعت الزهراء سلام الله عليها بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد رزقها، ولم يبق لها سوى بشارة منه صلوات ربي عليه بأنها سريعة اللحاق به. لكن هذا لم يحبس بكاءها وأنينها، ولم ينسها ذلك الأب الرحيم، فذهبت يوما إلى قبره لتشمه، حتى إذا اقتربت منه عثرت وأغمي عليها. عندها بادرتها النساء بنضح الماء على وجهها، فلما أفاقت قالت: أبتاه، رفعت قوتي، وخانني جلدي، وشمت بي عدوي. أبتاه، منبرك بعدك موحش، ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، فواء سفاه عليك إلى أن أقدم عليك. قال المتحدث ثم زفرت وأنت أنة كادت روحها أن تخرج.
في دلائل الإمامة للطبري قال محمد بن همام: روي أن فاطمة الزهراء عليها السلام قبضت وعمرها 18 سنة، أمر قصير في مد الزمن، ولكنه كان حافلا بالمهمات والمآسي، حملت أعباءها بنت النبوة وقرينة الإمامة وأم الأئمة الأطهار فاطمة سيدة نساء العالمين، عاشتها سنوات قليلة بمصائب وأحداث هائلة رسمت من خلالها معالم الرسالة، وأكملت المثال القدسي للمرأة في جهادها من أجل الحق الإلهي. وكانت سنوات إلا أنها إلى يوم القيامة قرون متصلة من الأثر النوراني الأشرف الذي يشع على العالم هدى وفيضا من الإشراق الروحي، سنوات بين الجوع والحرمان والهجران، بين العناء والمشقة والهجرة، بين السعي والجهاد والمثابرة، وبين الحزن والألم والمرارة والظليمة، إلا أنها صلوات الله عليها خلفت عنها العافية والخير والفضيلة والأنس لكل من يريد أن يسلك طريق الحق وسبيل الهدى ومسار النور ودرب القرب إلى الله جل وعلا.
عن ابن عباس رضوان الله عليه قال: مرضت فاطمة مرضا شديدا فقالت لأسماء بنت عميس: ألا ترين إلى ما بلغت؟ فلا تحمليني على سرير ظاهر. فقالت أسماء: لا لعمري، ولكن أصنع نعشا كما رأيت يصنع بالحبشة. قال سلام الله عليها: فأرينيه. فأرسلت أسماء إلى جرائد رطبة فقطعت من الأسواق، ثم جعلت على السرير نعشا، وهو أول ما كان النعش.
ولم تمتد الأيام والأشهر كثيرا بفاطمة الزهراء عليها السلام بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى استلقت على فراش الرحيل. عندها ساد البيت سكون رهيب وفارقت الحياة، فما أهولها من مصيبة وما أفدحها من نائبة وما أفظعه من نازل على بيت الرسالة، حتى أن عليا عليه السلام أغمي عليه حين وصله خبرها، وهو الذي لا تهزه أهوال الحروب.
وفي ظلمة الليل يخرج موكب مهيب حزين كئيب من بيت أمير المؤمنين عليه السلام، يحمل إلى النبي المصطفى وديعته وأمانته، ثم ينتهي الموكب الذي مشى فيه قلة قليلة هم أبو ذر وعمار بن ياسر وسلمان والحسنان وزينب وأم كلثوم مع الإمام علي عليه السلام، ينتهي إلى المثوى الأخير والوداع الفجيع الأليم. وآخر دعوانا مستمعين الكرام: اللهم اجعلنا ممن ترضى عنه حبيبتك الزهراء،
واحشرنا مع مواليها ومحبيها يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الزهراء كمالات وكرامات. Thank you.
أمك اللي صافية، أمي هي العافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية. ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، أمي هي العافية، أمك اللي إيه. ومن تغمضي عيونها أنا
موت،
أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، أم طيبة وتحلف الناس بخيتها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيته، أمي كم مرة بحياتي تعبيتها، صوت عليت عليها وزعليتها، صوت عليت عليها وزعليت. شو تقلي؟ تقلي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة، تقول لي روحي وهاي لجلك طايحة، أمها لي سمونها أنا موت بدون، أمها لي
سمونها
أنا موت بدون، أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، ايدك اصيح امك ليش، امك اللي صافية،
امك اللي صافية،
امك اللي صافية، امك هي العافية. من تغمضي عيون من تغمضي
على راسي خادم وممنون،
أمك ليش، أمك اللي صافية، أمي ما أدري شسوليف لك عليها، أم ضحكتها اختفت من قد بجيها، أم ضحكتها اختفت من قد بجيها، أم طيبة وما ترد لي يعتنيها، أم طيبة وما ترد لي يعتنيها، أم كانت، أم كانت تفرشي فراشي بديها، أم كانت تفرشي فراشي،
وبعد
كانت تغطيني نبرد الدفيني، وكانت
هلا بيك هلا بيك
نبرد الدفيني، تعب هديمتونها أنا مو، أمك اللي صافية،
أمك اللي صافية شباب،
أمك اللي أمي هي العافية، أمك اللي صافية، أمي هي العافية، من تغمضي عيونها أنا موت بدونها،
الله ما شاء الله،
من تغمضي عيونها
فدوى أروح لك، فدوى أروح لك يا تجاوب،
أمك ليش أمك اللي صافية أي البيت دا ما أشوف أمك.